يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب علم التفسير من كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قوله: ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. قال الأول: السبعة. قيل: إلا ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. والثاني: الثلاث، وقراءات الصحابة. قال: والثالث: ما لم يشتهر من قراءات التابعين، ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان: فإن عارضها خبر مرفوع قدم. وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. ففي هذا الذي ذكره رحمه الله قال: ما يرجع إلى السند وهو ستة، مقصوده ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي لها تعلق بالسند، وقد حصرها في هذه الأنواع الستة كما قال رحمه الله تبارك وتعالى، وهي المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين. فبدأ بالنوع الأول والثاني، والثالث، وهم المتواتر والآحاد والشاذ. ومما يحسن أو تحسن معرفته في هذا الموطن تعريف العلماء للقراءات القرآنية وأقسامها، إذ بمعرفتها ينجلي المقصود من كلام جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله له. أما القراءات لغة فهي جمع قراءة، كما قال صاحب اللسان: قرأه يقرأه ويقرؤه قرأ، وقراءة وقرآنا فهو مقروء. قرأت الشيء قرآنا، أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وأما اصطلاحا فقد عرفها ابن الجزري رحمه الله: القراءات علم بكيفيات آداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة، وهذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، أما أقسامها فالعلماء قسموا القراءات إلى أقسام عدة تبعا لاعتبارات مختلفة. فمن هذه التقاسيم أقسام القراءات من جهة القبول والرد، فقالوا: تنقسم القراءات بهذا الاعتبار إلى قسمين: قراءة مقبولة وقراءة مردودة. وأما الاعتبار الثاني فمن جهة اتحاد المعنى وتعدده، وقالوا: تنقسم إلى قسمين: قراءة متحدة في المعنى، وهي التي اختلف لفظها واتفق معناها، ويدخل في هذا النوع القراءات المختلفة في الأصول والقراءات المختلفة في الفرش أحيانا، والقراءة المتعددة المعنى، وهي التي اختلف لفظها ومعناها أيضا، كما قال صاحب أضواء البيان: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء. والاعتبار الآخر من جهة السند، وهي التي تكلم عنها صاحب علم التفسير من النقاية، وهي التي قصدها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ستة أقسام ذكرها غير واحد من أهل العلم: القراءة المتواترة، قراءة الآحاد، القراءة الشاذة، القراءة المشهورة وهي التي صح سندها بأن رواها العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية، ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة
المتواتر، والخامسة القراءة الموضوعة، وهي ما نسبت إلى قائلها من غير أصل، أو هو ما لا أصل له كقراءات الخزاعي رحمه الله. والسادسة القراءة المدرجة، وهو ما زيد من القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيرها. وكلام السيوطي رحمه الله ضمنه جملة من المباحث المهمة. ولم أعرف على كل حال بالقراءة المتواترة والآحاد والشاذة، لأن هذا هو المقصود بالنوع الأول والثاني والثالث، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا. قلنا السيوطي في هذه الجملة تطرق لجملة من المسائل. المسألة الأولى ذكره لأنواع القراءات القرآنية من جهة السند، فاعتبر التقسيم العام لها وهي أنواع ثلاث: المتواتر والآحاد والشاذ. نبدأ مع النوع الأول. قال فيه: الأول السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. وهذه الكلمة في المتواتر يمكن أن نقف من خلالها على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى تعريفه للقراءة المتواترة، وهي ما نقله السبعة القراء طبعا دون غيرهم، فهذا متواتر. وعليه فالقراءات السبعة هي المتواترة دون غيرها عند السيوطي. والسبعة القراء الذين قصدهم ابن عامر ابن كثير المكي، عاصم الكوفي، ابن عمرو البصري رحمه الله، حمزة الكوفي، نافع الكسائي الكوفي، هؤلاء هم الأئمة القراء السبعة الذين قصدهم السيوطي رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية تعلق التواتر بجوهر اللفظ والآداء على حد سواء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز. لهذا قال: قيل إلا ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. فالسيوطي رحمه الله ذكر القول الأول مرجحا له، لأنه أشار إلى الثاني بصيغة التمريض قال قيل، وقد صرح بقائله في كتابه إتمام الدراية لقراء النقاية بقوله: وإنما التواتر جوهر اللفظ، قال ابن الحاجب، ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته. وما ذهب إليه السيوطي وقول جمهور العلماء في مسألة القراءات المتواترة، أي أن التواتر حصل بالكيفية والهيئة الأصول والفرشيات على حد سواء، بخلاف ما ذهب إليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. النوع الثاني الآحاد. قال: والثاني الثلاث وقراءات الصحابة. الثاني بمعنى الآحاد. قال: الثلاث وقراءات الصحابة. فتكلم السيوطي رحمه الله تعالى هنا عن قراءة الآحاد، وهي القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف أو العربية أو كليهما، ولم تشتهر الاشتهار المذكور آنفا. وقسم قراءة الآحاد إلى ضربين: الضرب الأول قراءة الثلاثة وهم أبو جعفر المدني وعيسى بن وردان ويعقوب البصري رحمه الله، استغفر أبو جعفر المدني وأشهر رواته على كل حال، لا نتطرق لهذه المسألة. الأول أبو جعفر المدني وهو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. أبو جعفر كان إمام أهل المدينة في القراءة، توفي سنة 130 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سنة 232 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يعقوب البصري، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي البصري أبو محمد. والثالث خلف، وهذه الثلاثة من قراءات الآحاد على قول السيوطي في علم التفسير من النقاية، بخلاف قوله في إتمام الدراية أو في الإتقاء، فقد جعلها متممة للعشر، وهو قول جمهور العلماء في هذا الباب، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أئمة أهل العلم المحققين في هذا الباب. وهذا هو الحق الذي ندين الله جل وعلا به، أن القراءات العشر كلها متواترة. الضرب الثاني قراءة الصحابة، وهي القراءات التي صح سندها للصحابي ولم يثبت تواترها، ولا يظن بهم القراءة بالرأي، فهي من قبيل الآحاد. والسيوطي رحمه الله قرر أن قراءات الصحابة تتبع قراءة الثلاثة، وقرر أنها من قراءة الأحاد. أما النوع الثالث فهو الشاذ، لهذا قال فيه: والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين. وقد وضع هنا جملة من القرائن تعرف بها القراءة الشاذة. القرينة الأولى القراءة التي قرأ بها بعض التابعين، لهذا قال من قراءات التابعين، هي قراءة لم تشتهر لسبب من الأسباب، ولم يذكر أي سبب من الأسباب، وقيل لغرابتها أو لضعف سندها، فلذا قال العلماء ليست كل قراءة شاذة ضعيفة السند، ولكن غالب الشواذ كذلك. ومن المعلوم أن القراءات الشاذة محفوظة من جهة تدوينها، وقد سطرت في الكتب لما فيها من المنفعة، لما فيها من المنفعة، كما قال عبد الفتاح القاضي رحمه الله: وإذا علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقة، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في الكتب وبيان وجوهها من حيث اللغة العربية. قال: وفتاوى العلماء قديما وحديثا مطبقة على ذلك، والله أعلم. ومن المعروف أن العلماء قد اختلفوا في تحديد وضبط القراءة الشاذة، العلماء رحمهم الله اختلفوا في تحديد وضبط القراءة الشاذة، ولعل المشهورة في ذلك من قولهم هي التي لم يصح سندها أو خالفت الرسم أو لا وجه لها في العربية. هذا مما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أن تعلم أن العلماء قد اختلفوا في حجية القراءة الشاذة على قولين. القول الأول: القائلون بأن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يعمل بها لأنها رويت على أنها قرآن، وبما أنه ثبت عدم قرآنيتها فلا تثبت خبرا، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحابه، واختاره غير واحد من المفسرين كابن العربي رحمه الله تعالى، وذهب إلى ذلك الفخر الرازي. على كل حال، قال ابن العربي: والقراءة الشاذة لا ينبلي عليها حكم لأنها لم يثبت لها أصل، لم يثبت لها أصل. وقال النووي عند ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها في الصلاة الوسطى: واستدل بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. قال: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن. قال: والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع، وإذا لم يثبت قرآن قال لم يثبت خبر. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. أما القول الثاني فذهب أصحاب هذا القول أن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر فيحتج بها لأنها إن لم تكن قرآن فلا أقل من أن تكون خبر عزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وقول لجمهور الشافعية. ومن أقوال علماء هذا المذهب قال ابن قدامة الحنبلي: والصحيح أنه حجة لأنه يخبر، أي الصحابي الذي روى القراءة الشاذة، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن قرآن فهو خبر. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد. وقال السبكي تاج الدين ابن السبكي رحمه الله: أما إجراؤها مجرى أخبار الأحاد في الاحتجاج قال فهو صحيح. فقرر هنا أنه لا يصح التعبد بقراءة غير المتواتر. السيوطي رحمه الله هنا في علم التفسير قرر أنه لا يصح التعبد بقراءة غير المتواتر من القرآن، لكن ليس على مذهب السيوطي هنا في كون المتواتر قاصرا على القراءات السبع، وأن قراءة الثلاث لا تلحق بالمتواتر، لأنه قول مرجوح مردود عند المحقق، وهذا الذي جنح عليه ورجحه واستقر عليه قول جلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. فقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تقرير هذه المسألة، واعتبار المتواتر يرجع إلى القراءات العشرية. لهذا قال شيخ الإسلام: والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر. فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متواترة من عهد الصحابة، نعلم علما ضروريا أنها ما غيرت. قال: والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو ونعيم، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمته أن القراءات مختصة بالقراء السبع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قرره السيوطي في التحبير، أي أن الذي يتأمل ما ذكره السيوطي في التحبير ذكر كذلك. قال: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنه، واستفاض وتلقته الأمة بالقبول، فما لم يوجد فيه ذلك مما عدا السبعة والعشرة فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول. هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا الذي استقر عليه بخلاف قوله المذكور في علم التفسير من النقاية، فقد كان في أول الأمر. المسألة الثانية والمسألة الثالثة: حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها. قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. ففصل القول في حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، ونعيد: وكلامه في هذه الحيثية تابع لقصده بالقراءة المتواترة في علم التفسير من النقاية دون إتمام الدراية وكتاب الإتقان، وهي القراءات السبعية دون غيرها، وكان بيانه لها وفق الحالات التالية: الحال الأولى العمل بالقراءة المتواترة، هذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، ودل عليه مفهوم المخالفة من قوله: ولا يقرأ بغير الأول، وهو صريح. الحال الثانية: يصح العمل بالقراءة الغير المتواترة إذا حملت على التفسير، أي تجري مجرى التفاسير أو تجرى مجرى التفاسير، مع اعتقاد عدم قرآنيتها لفقدها لشرط الثبوت وهو التواتر. لذا قال: ولا يقرأ بغير الأول، ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. الحال الثالثة العمل بغير القراءة المتواترة التي لم تجري مجرى التفاسير إن عارضها حديث مرفوع فيها قولان، كما قال: وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. فالقول الأول تقدم القراءة الغير المتواترة، حيث ذكر الثاني ولم يذكر الأول. القول الثاني يقدم الحديث المرفوع، وهذا الذي رجحه السيوطي رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة أو الثانية على كل حال، ربما أخطأنا في الترتيب، فالمسألة هذه شرط القراءة أو شرط القرآن أو القراءة الصحيحة، شرط القرآن أو القراءة الصحيحة. قال: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. فبعد ذكره لأنواع القراءات باعتبار طرقها، مع التنبيه على النوع الذي تصح به القراءة وبيانه لحكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، ختم هذه الأنواع بذكر شروط القراءة الصحيحة، وقد عدها بقوله: صحة السند موافقة العربية والخط، وهي الشروط التي اتفق عليها علماء الفن مع التنصيص عليها عموما، كما قال الإمام مكي بن أبي طالب عند حديثه عن أركان القراءة المقبولة، قال: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمعت فيه ثلاث خلال، وهي أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، وأن يكون موافقا لخط المصحف. هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله: فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة. فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة، أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى في المرشد الوجيز. وهذا ذكره صاحب الشاطبية فقال فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فهذه هي أركان القراءة المقبولة التي ذكرها العلماء، وإن كان هناك خلاف بينهم في بعض حيثيات البند الأول ضابط السند وعليه، فضوابط القراءة المقبولة ثلاثة، تفصيلها كما يلي: الشرط الأول أو الركن الأول صحة الإسناد. قال في إتمام الدراية السيوطي: قال باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وثقتهم، وهو أهم مما علق عليه العلماء صحة القراءة وقبوله، فاشترط ثبوت السند مع صحته، وبعضهم اشترط التواتر مع ذلك، واكتفى آخرون باشتراط صحة السند مع ما تلقاه أئمة هذا الشأن الضابطين له بالقبول. والشرط الثاني موافقة القراءة لأحد أوجه العربية، سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصيحة، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة به مما شاع وذا وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. هذا ما ذكره صاحب النشر رحمه الله تبارك وتعالى. والشرط الثالث موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية تحقيقا أو احتمالا، وبين المقصود بالاحتمال في هذا الباب، فليرجع إلى النشر، فقد فصله وبينه ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة بيانا جيدا نفيسا، فليرجع إليه. ثم انتقل السيوطي رحمه الله تعالى للكلام عن النوع الرابع، وهي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجز واختصر رحمه الله تعالى في هذا النوع الرابع. قال: عقد لها في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق أنه قرأ، وذكر الأمثلة. فتطرق في هذا النوع الرابع إلى قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، ويمكن بيان هذا النوع من خلال الكلام عن مسألتين. المسألة الأولى مضان قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عقد لها في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق أنه قرأ. فالقراءات القرآنية مدارها على السند، لذا أشار لكتاب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، والذي صدر عنوان الكتاب بقوله: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه بالأحرى، البخاري ومسلم، وقد صح سنده، أي القراءات الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم، وهي على شرطهما. فهذه القراءات مزيدة عليهما مضافة إلى ما ذكراه، فهي جارية على الأصل المعلوم في ثبوت القراءات، ولا وجه لخصوصية قراءات النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية القراءات كما ذهب إليه بعضهم تأصيلا أو تأليفا. ويدل على ذلك تبويب الإمام الترمذي في سننه، قال: أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أضافه السيوطي في التحبير بعد مستدرك الحاكم بقوله: عقد له الحاكم والترمذي بابا. ما أن الخلاف الواقع في أوجه القراءات الصحيحة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقله الأئمة القراء، وهي وجوه ثابتة يقرأ بها موصولة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو في كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، والقراءات السبع متواتر عند الجمهور كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بل العشر على مذهب جمهور العلماء، فهي متواترة. لا ينبغي أن يفهم من قوله قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه أن هناك من القراءات المتواترة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقوله عاقل، فجميع القراءات هي القرآن، والقرآن كله تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وسمعه جبريل من ربه بصوت وحرف بعد نزوله إلى بيت العزة. وكل القراءات العشر المتواترة هي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إمام الشافعي ومالك والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، ثم قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول، سمعت الإمام أبا بكر بن عبد الله بن أحمد يقول، سمعت أبا حامد إسفارايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، وكل حرف منه كالباء والتاء قال كله كلام. فالسيوطي رحمه الله يقصد بهذا النوع أن القراءات القرآنية قد رويت بأكثر من طريق عن المحدثين، لذا قال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد لها في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق أنه قرأ. تأملوا، يقصد السيوطي أن القراءات القرآنية قد رويت بأكثر من طريق عن المحدثين بالسنة بالأسانيد الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتأمل في كلامه يجد أن الحاكم قد أكمله أو قد ذكر ما لم يذكر، أي من باب التكميل لما ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما صح وما ذكره البخاري موجود كثير من القراءات التي صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أتم الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى ذكر ما لم يذكره، أي البخاري ومسلم، فيما تعلق بالقراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره ونقله عن الحاكم لا يخرج عن مجموع أنواع القراءات باعتبار طرق وصولها إلينا وتفصيلها. على كل حال، ما ذكره هنا من القراءات وعددها 16 راجع لكلام العلماء على أسانيدها تصحيحا وتضعيفا، وهذا محرر في كتب التصحيح والتضعيف وكذلك في كتب القراءات القرآنية عموما. وثم المسألة الثانية، نقله لبعض القراءات التي ذكرها الحاكم منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ذكره في هذا الباب فهو منقول عن كتاب المستدرك، منقول عن الحاكم في كتابه المستدرك، وعدد منها 16 قراءة فقط، وقد فصلها وبينها وخرجها في التحبير في كتابه التحبير في علم التفسير. وعلى كل حال سوف أذكرها ذكرا عاما اختصارا للوقت، لأنه سبق الكلام عنها بالتفصيل في تعليقنا وشرحنا على المنظومة الزمزمية. قال ملك يوم الدين: فهذه قرأ عاصم ويعقوب وخلف بالألف مدا بصيغة اسم الفاعل، وقرأ الباقون بغير الألف. الصراط اختلف عن قنبل فروي عنه بالسين وبالصاد، ورواه ويس حيثما وقع وكيفما أتى بالسين على الأصل، وقرأ الباقون بالصاد إلا حمزة فروى عنه خلف إشمام الصاد الزاي في جميع القرآن، واختلف عن خلاد قال: لا تجزي نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس على كل حال لا تجزي نفس عن نفس شيء أو بالتاء ولا تقبل منها شفاعة بالتاء ولا يؤخذ منها عدل بالياء. هذا حديث صحيح الإسناد على كل حال كما قال الحاكم النيسابوري. ننشزها أو ننشرها، فقرأ ابن عامر الكوفيون بالزاي المنقوطة وقرأ الباقون بالراء المهملة. فروهن قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها أي يغله، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء بضم الياء وفتح الغين أي يغله، وأن النفس بالنفس والعين. قرأ الكسائي بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. هل تستطيع ربك، قرأ الكسائي تستطيع وربك بالنصب هل تستطيع، وقرأ الباقون بالغيب يستطيع وبالرفع، ودرس قرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء، وقرأ الباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح بفتح التاء. على كل حال من أنفسكم ومن أنفسكم، على كل حال هذه قراءة وهذه قراءة. يأخذ كل سفينة صالحة، قراءة ابن عباس، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا، ونحو ذلك مما ثبت بروايات الثقات. فذكر ابن الجزري رحمه الله أن من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف رسم، كما ورد في صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم. قال فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه. قال وإن كان إسنادها صحيحة فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. فذكروا في هذا الباب من ذلك هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. سكرى وما هم بسكرى اختلفوا في ضم السين وإثبات الألف وفتح السين وإسقاط الألف من قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو بضم السين فيهما وبالألف، وقرأ حمزة والكسائي بغير ألف فيهما والسين مفتوحة. من قراءة أعين قالوا من ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود. قراءة أعين قرأ قراءة أعين. والرابع عشر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فقرأ أبو عمرو واتبعناهم بقطع الهمزة وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدها، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها رفارف وعباقر. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وبذلك أورد ما ذكره الحاكم في مستدركه ومثل بهذه الأمثلة وعددها 16 مثالا. هذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تعالى بهذه المسألة الأخيرة. ثم بعدها انتقل إلى النوع الخامس والسادس قال الرواة والحفاظ. قال اشتهر من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد ثم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب. قال ومن التابعين يزيد بن القعقاع والأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر وعبيدة ومسروق. قال وإليهم ترجع السبعة. فالنوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. ومعلوم أن الصحابي كما قال العلماء من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه كما قال البخاري، أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن المديني، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح، وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والتابعي من صحب صحابية كما قال الخطيب البغدادي، وذهب كثير من المحدثين إلى القول بأن التابعي من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، فيكتفى عندهم بمجرد اللقي وإن لم تكن الصحبة، وهذا ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي، ورجحه العراقي وقال عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث عليه كما ذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وتطرق السيوطي للكلام عن ثلاثة مسائل: المسألة الأولى ذكر من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة، أول مسألة ذكر لهذا، قال اشتهر من الصحابة، وذكر عددا من الصحابة وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الهاشمي وأبي بن كعب الخزرجي وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي وعبد الله بن مسعود الهذلي وأبو زيد الأنصاري ويسمى قيس بن السكن على المشهور وأبو الدرداء الخزرجي الأنصاري واسمه عويمر، وقيل عامر بن زيد ومعاذ بن جبل، ثم أخذ عن بعض هؤلاء أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وعبد الله بن عباس الهاشمي وعبد الله بن السائب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلاحظ على كلامه اقتصاره على ذكر أشهر من عرف بالحفظ والإقراء من الصحابة دون من عرف بالحفظ فقط، لأن الحفاظ من الطبقتين من الصحابة والتابعين كثر، ويشهد لذلك عدد من مات في حال الجهاد زمن الصحابة وزمن التابعين، كما إنه اعتنى بذكر هؤلاء لرجوع القراءات العشرة إليهم، وهذا الذي صرح به في المسألة الأخيرة، وإن كان قصده السبعة دون العشرة كما قال وإليهم ترجع السبعة أو يرجع السبعة. لم يذكر السيوطي رحمه الله، السيوطي رحمه الله تعالى لم يذكر الصديق ولا الفاروق من حفظة القرآن ورواته، لأنه اقتصر على المشهورين بالإقراء وقد صرح به هنا، فقال اشتهر من الصحابة، وفي الإتقان قال فصل في المشتهرين بالإقراء، وقد ذكر السيوطي أن الصديق والفاروق من الحفظة نقلا عن أبي عبيدة في كتاب القراءات، قال وقد ذكر أبو عبيدة في كتابه أبو عبيدة قال وقد ذكر قلنا أن الصديق والفاروق من الحفظ نقلا عن أبي عبيدة في كتاب القراءات، قال وقد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة ويدخل فيهم الصديق والفاروق رضي الله عنهما وطلحة وسعدا وابن مسعود. المسألة الثانية ذكره من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من التابعين، قال ومن التابعين، ثم ذكر ما سبق أو ما سبقت قراءته، وهم جعفر يزيد بن القعقاع والأعرج بن هرمز ومجاهد بن جبر وعطاء بن يسار وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن البصري والأسود بن يزيد الكوفي وزر بن حبيش الأسدي وعلقمة بن قيس النخعي الكوفي ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة بن قيس السلماني رحمهم الله تبارك، رحم الله الأئمة من أئمة التابعين هؤلاء الذين سبق ذكرهم. ثم انتقل إلى ذكر سند القراء السبعة وهي المسألة الثالثة، قال وإليهم ترجع السبعة، وهذه مسألة مهمة جدا يثبت بها رجوع سند القراءات القرآنية الصحيحة، القراءات القرآنية الصحيحة لهؤلاء المشهورين بالحفظ والإقراء من الصحابة والتابعين، وقد بين سند كل واحد من السبعة في إتمام الدراية، قال فإن نافعا أخذ عن أبي جعفر وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب وأبا عم أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء قال، وعاصم أخذ عن زر، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة. فهذه مسألة مهمة ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى متعلقة بالكلام عن سند القراءات، المتعلقة بالكلام عن سند القراءات، وإن كان هو قصد السبعة لكن الأصل أرجع. فمع العلم أن كل واحد من السبعة والعشرة روى عنه جماعة، واقتصر السيوطي في كلامه عن سند السبعة كما قلنا دون العشرة، تبعا لأصله الذي قرره أن المتواتر من القرآن قاصر على السبعة، وقراءة الثلاثة ملحقة بالآحاد، وإن كان الصحيح على خلاف قوله في هذه المسألة وفي هذه الحيثية. وعليه نقول أن العشرة كلها مسندة إلى بعض هؤلاء من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين سبق ذكرهم. هذا فيما تعلق بهذه المسألة، وبهذا نكون قد أكملنا وأتممنا الكلام عما ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا فيما يتعلق أو فيما يرجع إلى الآداء، وهي ستة، بدءا بالوقف والابتداء في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.